وبالوقفات مضمون الإفادة، جمعناها على حلل البيان.
هنا الرحمن قد أهدى عبادة، دروب الخير من قاص وداني، إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني،
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. لقاء اليوم أيها الإخوة في رحاب القرآن مع الهداية، الهداية كما تحدث عنها القرآن. يا أيها الإخوة، حينما نقلب صفحات القرآن الكريم ونقرأ آية الذكر الحكيم، نلحظ أن من أكثر المعاني التي جاءت في القرآن الكريم معنى الهداية، وحديث القرآن عن الهداية. فتحدث القرآن الكريم عن الهداية من جوانب شتى وزوايا عدة، فتلحظ أن القرآن تحدث عن أنواع الهداية، وتحدث القرآن الكريم عن مراتب الهداية، وتحدث القرآن الكريم عن موانع الهداية، وتحدث القرآن الكريم عن أسباب الهداية، وتحدث القرآن الكريم عن بعض الأمور التي يمكن بها أن تزداد هداية العبد، هداية على هداية، وتحدث القرآن عن الثمار المترتبة على تحصيل العبد لقضية الهداية. إذن اليوم سنحيا ما حديث القرآن الكريم عن الهداية. الهداية هي الدلالة بلطف، الدلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب، الدلالة بلطف، والقرآن دلنا بلطف على ما يوصل إلى المطلوب، والمطلوب رضا الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. هيا بنا أحباب الكرام نعيش في سباحة قرآنية، نعيش مع هذا البحر الزاخر الذي لا ساحل له، لنستخرج من كنوز القرآن ودرر القرآن ودفائن القرآن ولآلئ القرآن. القرآن تحدث عن أنواع الهداية، فقال لنا القرآن الكريم الهداية أربعة أنواع. القرآن بيقول لك خد بالك، الهداية أربعة أنواع. الهداية أنواعها أربعة؟ نعم أنواعها أربعة. تعال نشوف. القرآن يقول لك الهداية الأولى هداية الفطرة، والهداية الثانية هداية البيان والإرشاد، والهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام، والهداية الرابعة والأخيرة هي الهداية الأخروية. لا، واحدة 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 كده. طيب تعالى نشوف. الهداية الأولى التي تحدث عنها القرآن هداية الفطرة. يعني إيه هداية فطرة؟ هذه الهداية أحباب الكرام هداية دنيوية، هداية يعطيها الله عز وجل لكل خلقه. نعم لكل خلقه. لاحظ معي الفرخ الصغير حينما يأتي ويحين وقت خروجه من بيضته، الكتكوت في البيض حينما يحين وقت خروجه يخرج، لو تأخر لحظات يموت، ولو خرج قبل موعده يموت. السؤال، من الذي هداه إلى معرفة هذا الميعاد؟ الله. ولما يخرج من بيضته يخرج بطريقة معينة وبكيفية معينة وفي وقت محدد، من الذي أعلمه ذلك وهداه إلى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول ربنا سبحانه وتعالى الذي نقرأه جميعا في القرآن الكريم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هي، الذي قدر فهدى. فالله عز وجل خلق وسوى وقدر وبعد ذلك هدى، فتجد كما قلت لحضراتكم هذا الفرخ يخرج في هذا الوقت، من الذي أعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. حتى الدجاجة الكبيرة لما يعني تجلس على البيض بطريقة معينة بأداء معين في وقت معين. لو يعني سبحان الله لو تأخرت لحظة أو كذا هذا البيض يعني يفسد، يعني سبحان الله العظيم. من الذي علمها ذلك؟ هي لم تدرس في مدارس، لكن الذي علمها ذلك ربنا الذي خلق كل شيء وقدر له الخير وهدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالذي أعلمه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن الهداية الأولى أحباب الكرام هي هداية الفطرة، هداية الفطرة. وكثيرا ما نقرأه في القرآن الذي أحسن كل شيء وهكذا، يعني الآيات التي قرأتها على حضراتكم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهذه هداية الفطرة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية الثانية هي هداية البيان، هداية إيه؟ البيان. وهداية البيان، وأرجو من حضراتكم الانتباه والتركيز أحباب الكرام، هداية البيان هي هداية المعرفة. الله عز وجل يبين لعباده أوامره، فيبين الحلال من الحرام، يبين الغث من السمي، يبين الحق من الباطل. هذه اسمها هداية البيان، والله عز وجل يعطيها لكل خلقه، هداية الإيه؟ البيان، هداية البيان، هداية الإرشاد. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تحدثت عن هذا النوع من الهداية، وهذا نوع خطير، لأنه ينبني عليه اختيار الطريق والالتزام به. اسمع معي، حينما تقرأ في القرآن الكريم مثلا هدى للناس، وتقرأ في القرآن الكريم هدى للمتقين، يا ترى القرآن هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ يقول لك هدى للناس دي هداية البيان، هداية الإرشاد. هداية المتقين دي هداية التوفيق والالتزام، لسه هكلم عليه. إذن أنا عندي هداية اسمها هداية البيان، يعطيها الله عز وجل لكل خلقه، لكل خلقه. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولكل قوم هاد، وفي قراءة ابن كثير ولكل قوم هادي، الهادي هنا أو الهاد هنا هو الرسول. فربنا قال لكل قوم، طبعا هذا يفيد العموم والشمول، لكل قوم هاد. فالله عز وجل من أجل هذه الهداية، اسمع وركز معي وانتبه، من أجل هذه الهداية الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولكل قوم إيه؟ هاد. وضحت المسألة أحباب الكرام؟ إذن ربنا عز وجل يعطي هداية لكل البشر، هداية البيان والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو المبين لنا، وهو المرشد لنا صلوات ربي وسلماته عليه. ولذلك نقرأ في القرآن: وإنك لتهدي، ده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا في هذه الآية المقصود بها هداية البيان، فالنبي يهدي إلى الطريق الحق، يهدي إلى الطريق المستقيم. ليس معنى يهدي أنه يجعل من أمامه يلتزم، أؤكد، ليس معنى يهدي في هذه الآية أنه يجعل من أمامه يلتزم ويوفق من أمامه، ده التوفيق، دي هداية أخرى نتكلم عليها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي لنا، هو الهادي لنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلوات ربي وتسليماته على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو الهادي لنا، هداية إيه؟ بيان، هداية توضيح، هداية إرشاد. إذن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل هداية البيان. ومن ثم قال القرآن الكريم، شوف الحتة اللي جاية دي بقى: وهديناه النجدين. بين لا بي هديناه هنا بينا له النجدين، طريق الحق وطريق الباطل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ركز معي قوي، إنا هديناه السبيل، هنا الهداية بمعنى البيان، التوضيح، الإرشاد. ثم بعد ذلك هداية التوضيح، هداية التوفيق، الإنسان يختار بقى إما شاكرا وإما إيه كفور. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل امتن عليه وقال له: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيمة ملة إبراهيم حنيف. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بين له وهداه ووفقه. إذن الهداية الثانية أحباب الكرام هي هداية البيان، هداية البيان والإرشاد، والله عز وجل يعطيها لكل الناس، وأمة الإسلام مطالبة بهذه الهداية، بمعنى نحن مطالبون بهداية البشرية. يعني هداية البشرية يعني أن نبين لهم الحق، وأن نبين لهم أوامر الله، وأن نبين لهم الحلال من الحرام. وضحت المسألة؟ أعتقد أنها وضحت. ننتقل إلى النوع الثالث وهي هداية التوفيق. هداية التوفيق والإلهام والالتزام هذه يعني لله سبحانه وتعالى خاصة، يعطيها الله لمن اجتباه واختاره واصطفاه، وأسأل الله أن نكون منهم. هداية التوفيق أن يوفقك الله عز وجل بعد هداية البيان إلى الالتزام، إلى سلوك الطريق الصحيح، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى وأن يلهمك رشدك فتعلم الحق من الباطل فتلتزم بالحق. اللهم أرنا الحق حقا، ده هداية البيان، وارزقنا اتباعه، ده هداية التوفيق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا إيه؟ اجتنابه. إذن هداية بيان يترتب عليها هداية إيه؟ توفيق. وهداية التوفيق لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي. عشان كده امتن على النبي قال له قل إنني هداني ربي ووجدك ضالا فهدى. ولما بعض الأعراب حبوا يمتنوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن هداية التوفيق اللي هي هداية الالتزام والتمسك بالشرع والسير على طريق الله هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى هدى للناس، وتقرأ قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، هدى للناس دي الهداية العامة، هداية البيان والإرشاد. ولما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين دي الهداية الخاصة اللي هداية التوفيق. أقول لك حتى كمان، بعض المستشرقين يقول لك القرآن فيه تناقض. إزاي القرآن فيه تناقض؟ يقول لك إزاي فيه تناقض؟ يقول لك هو مش ربنا سبحانه وتعالى أثبت للنبي الهداية فقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ نقول لهم نعم، القرآن أثبت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الهداية. يقول لك طب ما هو نفى الهداية عن النبي. إزاي؟ قال لك مش ربنا بيقول للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ أهو ده تناقض، هما بيقولوا كده. إذن آية أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وآية أخرى نفت الهداية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم يا جماعة حضراتكم لو عرفتم وفهمتم وتدبرتم أنواع الهداية التي نتحدث فيها الآن لعرفتم أنه لا تناقض في القرآن، وأن قول الله سبحانه وتعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية البيان، النبي بيبين، وأن قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء دي هداية التوفيق، ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد أي شخص، إنما هي بيد الله جل ثناؤه، هو الذي يهدي. يبقى ما فيش تناقض ولا أي حاجة. ولما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى عن أمة من الأمم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثمود ربنا بيقول عنهم فهديناهم، الهداية هنا هل قوم ثمود آمنوا وأسلموا ثم بعد إيمانهم وإسلامهم استحبوا العمى على الهدى؟ هذا لم يحدث أبدا، إنما الهداية هنا هداية البيان. يبقى إذن أحباب الكرام الآن عرفنا أن هنالك هداية من الله، هداية فطرية عامة يعطيها لكل المخلوقات، وهداية بيان يعطيها الله أيضا لكل المخلوقات ويكون بها الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب ونحن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نكون بها، دي هداية البيان. وهنالك هداية توفيق هداية ايه؟ توفيق يسير العبد بها على الطريق المستقيم فيلتزم ويلهم الرشد والحق والصواب. تمام احباب الكرام؟ هنالك نوع اخر رابع وهو الهداية الاخروية. خد بال حضرتك، الهداية الاخروية مرتبة على هداية التوفيق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الهداية الاخروية اللي هتكون في الاخرة تكون لمن رزق في الدنيا هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا وضح يا مولانا، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الآخرة بعد أن يحاسب الناس ويعلم أهل الجنة أنهم من أهل الجنة وأهل النار من أهل النار، طبعا الملائكة تأخذ أهل النار والعياذ بالله فتلقي بهم في جهنم، يعني إلقاء عجيب، نسأل الله العفو والعافية. لكن أهل الجنة يسيرون في طريقهم إلى الجنة. لاحظ معي، حينما يسيرون إلى الجنة يعبرون الصراط. طبعا الصراط هذا الجسر الملقى على ظهر جهنم، كل إنسان يمر حسب عمله. لاحظ الحتة اللي جاية دي، بقدر هدايتك على الطريق المستقيم في الدنيا يكون مرورك من على هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، يكون مرورك على هذا الصراط. بقدر سيرك على الصراط في الدنيا يكون المرور على هذا الصراط. تمام؟ بعد أن يعبر الناس هذا الصراط كيف يسيرون إلى الجنة؟ الطريق إلى الجنة لا توجد إشارات مرورية ولا عساكر ولا كذا ولا، يعني كيف يسيرون، كيف يعرفون الطريق إلى الجنة؟ يوفقهم الله ويهديهم الله إلى معرفة طريق الجنة حتى يذهبون إلى باب الجنة. وحينما يقفون على باب الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أرأيتم أيها الإخوة الكرام، هذه هداية أخروية، يهديهم الله عز وجل إلى طريق الجنة وإلى باب الجنة. فإذا ما دخلوا الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولحضراتكم أن نكون من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى، قولوا أمين اللهم أمين. فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله هداية أخرى داخل الجنة، وهي هداية الكلام الطيب. يجد الإنسان نفسه في الجنة يتحدث بأحسن الألفاظ وألين الأساليب، ويختار كلمات وتسبيحات وتحميدات وألفاظ وجمل لم تكن في حسبانه، فيهدى إلى أفضل الألفاظ وأحسن الأقوال. وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. يهدى في الجنة إلى أطيب الألفاظ، وينتقي أحسن الأساليب، ويختار أفضل وأعذب الكلمات. هذه هداية من الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة. إذن أحبابي الكرام، القرآن تحدث عن أربعة أنواع من الهداية: الهداية الفطرية، الهداية الدينية البيانية، هداية البيان، هداية التوفيق والإلهام والالتزام، الهداية الأخروية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم، قولوا أمين. طيب، واحد يسأل ما هي الأسباب التي توصل العبد إلى هداية التوفيق؟ ما احنا قلنا هداية التوفيق هذه هي الهداية المطلوبة، هي الهداية المطلوبة، هداية التوفيق. طب هل القرآن وضع لنا أسباب توصل العبد إلى هداية التوفيق؟ القرآن قال لك هنالك أسباب بفضل الله سبحانه وتعالى، إذا ما أخذ بها العبد يوفق ويهدى إلى هداية التوفيق. وفي المقابل هنالك موانع. أنا هقول لك الموانع سريعا، مش أقف عليهم، لكن عايز أقف مع الأسباب. الموانع: الكفر مانع، الفسق مانع، الظلم مانع، الخيانة مانع. وعيشوا معاها الآيات: والله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهذه الأربعة موانع، موانع للهداية. إذا وجدت واحدة من هذه الأربعة في إنسان أسأل الله العفو والعافية، تمنعه من هداية التوفيق، لا يوفق، لا يكون عبدا موفقا ولا مسددا والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني وإياكم، قولوا أمين. طيب أسباب الهداية، القرآن الكريم تحدث عن أسباب الهداية وقال لك يلا هنالك أسباب عدة، ثمت أسباب منها أحباب الكرام الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالله. واحد يقول لك الله، هو الاعتصام بالله يوصل إلى الهداية؟ أقول له نعم، الاعتصام بالله يوصل إلى الهداية. كونك تعتصم بالله، تعتصم بأسمائه، تعتصم بصفاته، تدعو الله سبحانه، هذه أمور توفقك إلى الهداية وتجعل يعني طريق الهداية ميسر لك. واقرأ قول الله إن شئت. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أرأيتم يا أحبابي؟ ألم أقل لحضراتكم الاعتصام بالله يوصل العبد إلى طريق الهداية، يوصل العبد إلى طريق الهداية. هيا بنا بقى نعتصم بالله سبحانه وتعالى. واحد يقول طب كيف أعتصم بالله؟ اعتصم بأسمائه، اعتصم بصفاته، اعتصم يا أخي بالإيمان بالله. أنت عارف حضرتك الإيمان بالله صورة من صور الاعتصام، يرزق القلب الهداية. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا الله على هذه الآية، جميلة قوي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فكرة وإن كانت شاذة لكن معناها طيب. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، عيدها تاني، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يشعر بالسكينة بالطمأنينة بالرحمة بالهدوء. يا الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. إذن الاعتصام بالله أحباب الكرام من أسباب الهداية، الاعتصام بالله. واحد يقول طب في أسباب تانية؟ أقول لك في أسباب تانية. من هذه الأسباب المعيشة مع القرآن، احنا في برنامجنا رحاب القرآن، في رحاب القرآن المعيشة مع القرآن بالقلب بالعقل بالفكر بالحواس، هذه المعيشة وتدبر آية ذكر الحكيم تصل بالعبد إلى هداية التوفيق وترزقه هداية التوفيق. التدبر احنا تقرأ الورد بتاعك بتدبر بتمعن بتمهل، تعيش مع هذا الورد بقلبك بروحك بضميرك بكيانك بكل ما تملك من حواس، بفضل الله سبحانه وتعالى تصل إلى الهداية. سبحان الله، القرآن هو الذي أخبرنا. اقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين القرآن. ماله بقى الكتاب المبين؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله، يهدي ده القرآن، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يا الله، إذن أنا وأنت إذا أردنا هداية التوفيق، هداية الإلهام، هداية الإلزام والالتزام، ما علينا إلا أن نعيش مع القرآن، أن نتدبر القرآن، أن نحيا مع القرآن بأرواحنا وقلوبنا، نعيش مع القرآن ونقرأه بقلوبنا بأرواحنا، نحافظ على تدبر القرآن والعمل بالقرآن الكريم وتحويل آية ذكر الحكيم إلى واقع حياة. تمام؟ إذن قلت لحضراتكم الاعتصام بالله يوصلك إلى هداية التوفيق، تدبر القرآن يوصلك إلى هداية التوفيق، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المحافظة على سنة رسول الله واتباع النبي في أقواله في أفعاله في حركاته في سكناته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السنن المستحبات والواجبات وحتى سنن العادات. يعني كلما استنى الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى هداية التوفيق. أكرر، كلما استنى الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى هداية التوفيق. هو احنا مش بنقرأ في القرآن الكريم وإن تطيعوه تهتدوا؟ طاعة النبي توصل إلى الهداية، هداية التوفيق. احنا مش قرأنا في القرآن الكريم في سورة الأعراف: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، إلى أن قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن كون العبد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته قدر الإمكان، كون العبد يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، هذه الأمور توصل العبد بفضل الله سبحانه وتعالى إلى هداية التوفيق. أين أنا وأنت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنا وأنت من الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنا وأنت من الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؟ إذن اتباع النبي والاقتداء بالنبي يوصل أيضا أحباب الكرام إلى هداية التوفيق والالتزام اللي هنبني عليها هداية الآخرة، هداية الجنة. تمام؟ إيه تاني؟ اتباع هدي الأنبياء. طب هو طمانام الأنبياء؟ لا، بس خد بالك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له اتباع خاص. نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة من حركاته وكل فعل من أفعاله. وطبعا أستطيع أن أقول يعني في نقطة مهمة هنا، يعني على غرار هذه النقطة في اتباع النبي واتباع الأنبياء. اتباع الأنبياء اتباع هدي، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع كامل. يعني إيه؟ القرآن لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان لكم في رسول الله، الشخص نفسه صلى الله عليه وسلم، في شخص النبي وذات النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته و و و. أما الأنبياء القرآن الكريم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ركزوا معي وانتبهوا أحباب الكرام، الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لم يقل القرآن فبهم اقتده، إنما فبهداهم. تعاملنا مع الأنبياء، مع الأنبياء نأخذ الهدي الطيب المبارك الذي كان عندهم فنهتدي بهدي الأنبياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي بشخصه. وهذا أيضا يدل على مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القرآن لما تحدث عن النبي في الاتباع قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الأنبياء فبهداهم اقتده، لم يقل فبهم بالأشخاص إنما بهداهم. ننظر إلى هدي سيدنا إبراهيم مثلا في محاربة أهل الجبروت والطواغيت وأهل الظلم، ننظر إلى هدي سيدنا إبراهيم في محاورة أهل الكفر والعناد والإشراك بالله سبحانه وتعالى، ننظر إلى هديه في الصبر وهديه في كذا وكذا، حتى اجتمعت في سيدنا إبراهيم فضائل الأمة كاملة. فقال القرآن الكريم عنه: إن إبراهيم كان أمة، لأنه اجتمعت فيه خصائل وخصائص وصفات أمة كاملة. إذن مع النبي نقتدي به صلى الله عليه وسلم وبذاته وبشخصه، ومع الأنبياء نقتدي بهديهم. ممكن أقول حاجة كده وإن كانت يعني خارج الموضوع، لكن أرى أنها لا تصاب الموضوع. الاستنان بسنة النبي يحتاج إلى شيء من الفهم والفقه. هل كل شيء فعله النبي أفعله وأقول سنة؟ معلش أكرر مرة أخرى، هل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفعله وأقول إنه سنة؟ لاحظ معي، سنة النبي على أنواع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. هنالك سنن مستحبات، هذه سنة نفعلها نثاب عليها، وهنالك سنن محرمات لا يجوز أن نفعلها. نعم، في سنن محرمات. ما هي السنة؟ الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في سنة محرمة ما ينفعش أعملها؟ زي إيه؟ الوصال في الصوم، كان الوصال في الصوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يقول: أبيت يطعمني ربي ويسقين، ونهى عن الوصال. فهذه سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، سنة خاصة بالنبي. الزواج فوق الأربعة، هذه سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وضحت المسألة؟ فهذه سنن طرائق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها محرمات في حقنا. هنالك سنن واجبات يجب أن نفعلها ولا يجوز أن نتركها، كتفصيل المجملات في القرآن. يعني وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ جاءت السنة فعرفتنا كيف نقيم الصلاة، هذه سنن واجبات. وآتوا الزكاة، جاءت السنة ففصلت لنا كيفية إيتاء الزكاة وأنواع الزكاة والمصارف وما إلى ذلك كما هو مدخول في السنة. هذه سنن واجبات، وأتموا الحج والعمرة لله. فمن حج آيات الحج بصفة عامة، وإن كانت الآية التي تتحدث عن الوجوب هي آية آل عمران، لكن ليس هذا مجاله. يعني الآن جاءت السنة وفصلت شعائر الحج وطرائق الحج. إذن هذه سنن واجبات، يبقى في سنن مستحبات، سنن محرمات، سنن واجبات، هنالك سنن الجبلة والعادات. عادات النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة مشيه، طريقة أكله، طريقة زيه وثيابه، طريقة كلامه، طريقته في الخطابة، طريقته في إلقاء الدروس، هذه سنن عادات. المرء لا يثاب إذا فعلها إلا إذا نوى الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحويل العادة من عادة إلى عبادة. هذا يعني على هامش اللقاء. إذن أحباب الكرام، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهدي الأنبياء يوصل إلى هداية التوفيق بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا الرجل الذي ذكر في سورة ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، مهتدون. وأنا أتفكر في هذه الآية، لماذا قال هذا الرجل اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون؟ أتدرون لماذا؟ لأنه من يتبع المهتدي يهتدي، ومن يتبع الضال يضل، ومن يتبع الفاسد يفسد، ومن يتبع الفاسق يفسق والعياذ بالله. إذن يا أحباب الكرام، حينما قال القرآن اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون، لأننا حينما نتبع هؤلاء طبعا الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فهو مقتده، نهتدي. إذن اتباع هدي المرسلين والبحث عن هدي المرسلين يوصل العبد إلى هداية التوفيق. إيه كمان أحباب الكرام؟ الدعاء. والله أنا أعجب حينما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المجتبى والرسول المصطفى، كان يقول في دعاء الوتر اللهم اهدنا في من هديت. يعني سيدنا النبي يقول اللهم اهدنا في من هديت، طب ماذا نقول نحن الضعفاء الأذلاء على باب الله جل ثناؤه؟ اللهم اهدنا في من هديت. ولذلك القرآن الكريم يقول لنا أيها العبد إذا أردت هداية التوفيق فالزم الدعاء. والله وأنا أعجب حينما أعلم أن الله أمر المسلم أن يدعو ربه بالهداية 17 مرة. نعم، ربنا أمرني أنني أدعوه واطلب منه الهداية 17 مرة. نعم، إن الصلاة التي كتبها الله علينا عددها في اليوم 17 ركعة، لم أهم يعني 2 4 4 3 4. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ونحن في الفاتحة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. ركز معي، انتبه، اهدنا الصراط المستقيم. إذا نحن نطلب من الله عز وجل 17 مرة على الأقل، على الأقل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وهنا لمحة قرآنية فريدة، أن الآية الكريمة قالت اهدنا الصراط المستقيم. إيه يعني في إيه؟ لماذا لم تقل الآية اهدنا إلى الصراط المستقيم أو اهدنا في الصراط؟ ركزوا معي يا أحباب الكرام، لماذا قالت الآية اهدنا الصراط؟ قال اهدنا الصراط، هو الطبيعي اهدنا إلى الصراط أو اهدنا في الصراط، لكن ليس موجود في الآية الكريمة إلى، وليس موجود فيه. لماذا؟ لأن ركز معي أوي 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 وانتبه، لو كنا اهدنا إلى الصراط يبقى معنى كده إنني أطلب من الله شيئا واحدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرشدني إلى الطريق الصحيح. طب بعدما أرشدني أنا محتاج دعاء تاني إن هو سبحانه وتعالى يهديني هداية التوفيق على الطريق. إذا لو كانت الآية الكريمة الجليلة قالت اهدني إلى الصراط يبقى جابت لنا نص المعنى، تمام كده؟ طيب لو كانت الآية الجليلة الكريمة قالت اهدنا في الصراط، يبقى أنا بطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتني على الطريق الذي أنا فيه. طب يا ترى هل الطريق الذي أنا فيه طريق صحيح؟ الله أعلم. قد يكون عندي شطط فكري، قد يكون عندي أخطاء عقدية، قد يكون عندي بعض الأفكار الخاطئة، قد يكون عندي بعض الفهوم الخاطئة للإسلام، تمام؟ إذن لو الآية الكريمة قالت اهدنا إلى الصراط لأتت بنصف المعنى، ولو أن الآية الكريمة قالت اهدنا في الصراط لأتت بنصف المعنى، تمام؟ ولذلك لما نقرأ في كتب التفسير أنا أعجب والله، تجد بعض المفسرين يقولون اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا، وبعض المفسرين يقولون اهدنا إلى الصراط المستقيم يعني ثبتنا. الله، طب هي أرشدنا ولا ثبتنا؟ ما هو أرشدنا يبقى دي هداية التوفيق، هداية البيان، ثبتنا يبقى هداية التوفيق، لما كان المطلوب من هذه الآية الإلهية. طبعا هناك أسباب كثيرة ذكرها القرآن زي التفكر، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وسبلا أو أنهار وسبلا لعلكم تهتدون، التفكر في ملكوت الله عز وجل الفسيح، أسباب كثيرة ذكرها القرآن أكتفي بهذه. لكن قد يسأل البعض هل الهداية ترمومتر الهداية يثبت عند حد معين؟ نقول لا، ممكن يزيد وممكن ينقص، اللي هداية التوفيق تزيد وتنقص، والذين اهتدوا زادهم هدى، فالهداية ممكن تزيد وتنقص. السؤال، ما هو أكبر سبب يزيد العبد هداية على هدايته؟ قال لك المسجد. المسجد؟ آه، المسجد بالذات سبحان الله، الارتباط بالمسجد، المعيشة في المسجد، الجلوس في المسجد، الصلوات في المسجد، التعلم في المسجد. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، مش أن يكونوا قد اهتدوا، لا، من المهتدين. وهذا دل على أن الصفة أصبحت إن آخر إن شاء الله مع معنى الإحسان وحديث القرآن عن الإحسان. انتظرونا الخميس القادم الساعة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني، وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان.
هنا الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني، إلى الرضوان في ظل العبادة أيام